مشاهدي الكرام، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. وجه ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. استمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى هذا التوجيه الرباني فقام بأعباء الدعوة خير قيام، نصح الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. من هذه الرسالة العظيمة وتلك الأمانة المباركة التي أداها صيانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجناب التوحيد، فصان التوحيد توحيد رب العالمين. ذلك أن دعوته صلى الله عليه وسلم لم تكن لذاته ولا لشخصه ولا لقومه، وإنما كانت لربه. عظم ربه وقدس اسمه وحاول جاهدا قدر المستطاع أن يرفع اسمه في العالمين وأن يؤدي هذا البلاغ المبين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف صان الرسول الكريم هذا التوحيد، وكيف حفظ وحافظ على جناب الربوبية والألوهية؟ هذا ما سوف نعرفه في هذا اللقاء المبارك بإذن الله، والذي يسرنا أن يكون معنا فيه فضيلة الشيخ سالم العماري الداعية الإسلامي المعروف، فأرحب به باسمي وباسمكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين المشاهدات.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم، التوحيد هو أساس هذه الدعوة المباركة التي صدع بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الدعوة لم تكن بدعا من الدعوات، فكل نبي جاء بالتوحيد، فما من أمة إلا جاءها نذير بين لها حق الله عز وجل وما ينبغي له من تعظيم. لكن بكل أسف هذه الأمم تنكبت الطريق. هذه الأمة المباركة صان نبيها صلى الله عليه وسلم هذا الجانب من التوحيد، وكذلك الأمة سارت على هذا الهدي. أولا عرفنا بالتوحيد وبحق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نشرع في الحديث عن كيفية صيانته صلى الله عليه وسلم لهذا الجناب وهذا الجانب المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى
الله
آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
صلى الله.
في بداية الحديث أوجه الشكر للشيخ معاوية جزاه الله خيرا على اختياراته الموفقة لموضوعات قطوف، ومنها هذا الموضوع الذي لا أظن أنه مر في هذه الحلقات أفضل ولا أعظم من هذا الموضوع، لأنه يتكلم عن التوحيد. والتوحيد هو الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله، وهذا كافي الحقيقة، أن الله خلق الخلق ليوحدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. والتوحيد دائما يرد ويذكر، ولكن مع الأسف أنه يذكر هكذا دون أن يفسر. وليس الناس سواسية، بعضهم لا يبقى ما المراد بالتوحيد، يسمع الكلمة مثل بعض الخطبة الآن دائما يقول اتقوا الله اتقوا الله، لكن لم يخص خطبة ليبين ما هي التقوى وكيف نستجلب التقوى. مثلا التوحيد يراد به إفراد الله بالعبادة، توحيد الله يعني إفراده بالعبادة، نفرده بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. العبادة لله سبحانه وتعالى ليست لغيره، فمعنى هذا أن المخلوق يجب أن يوحد الخالق، يفرده بالعبادة، يصرف له كل عبادة من نذر، من خوف، من استغاثة، من محبة، من حلف، من صلاة، من صيام، من كل هذا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا المعنى أنه يتعبد لله عز وجل، هو عبد خلقه الله ليوحده، فهذا المراد بالتوحيد، فهو أعظم المقامات على الإطلاق. والذي يدل على هذا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد،
صلى الله عليه وسلم.
وكما ذكرت في المقدمة الماتعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أتوا لدعوة التوحيد، ولا اتفقوا كلهم، كل الأنبياء اتفقوا على أن يدعوا إلى الله عز وجل. شريعتهم واحدة، الفروع مختلفة في اختلاف، لكن الشريعة واحدة، شريعتهم التوحيد، يدعون إلى توحيد الله عز وجل. فهذا يدل على أهمية التوحيد، أن كل نبي يأتي اعبدوا الله، يأتي ليقول لهم اعبدوا الله، وحدوه، وحد الله سبحانه وتعالى. فدعوة التوحيد هي أعظم شيء. يكفي شيخ، يكفي أن يعلم الموحد أنه إذا قدم على الله وليس في توحيده خج فإن مآله الجنة حتى لو عنده سيئات الذنوب.
لا إله إلا الله.
ولهذا في كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد باب لطيف كذا، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، دخل الجنة حتى لو عنده معاصي، لأن التوحيد هذا عظيم فيكفر أي معصية. يا ابن آدم، يقول في ربنا عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيت أن لا تشرك بالله شيء، يعني لا تشرك بشيء، يعني موحد، لا تشرك به أي موحد، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. شوف الذنوب عن السماء، وين السماء؟ غفرت لك على ما كان منك ولا. لذا ينبغي المسلم أن يتفقه توحيده دائما، هل أنا موحد لله ولا لا، هل عبادتي لله، هل فيها شيء، فدائما يجدد إيمانه وتوحيده لله رب العالمين. فأمر التوحيد أمر عظيم جدا، أن تصرف كل الطاعات لله رب العالمين. ولهذا الأمم السابقة تقاس بتوحيدها، فإذا وحدت نجت، أخلت وقعت في العذاب. حتى هذه الأمة التي نعيشها، في عهد الصحابة مثلا كان لهم المقام العالي. لماذا؟ لأنهم كانوا على التوحيد، جاء من بعدهم فضعف على التوحيد، ضعفت حالهم، تفرقت أمم في عهد الدولة العباسية، فكان كل أمة تنفصل، إذا عظمت أمر الله، عظمت التوحيد، أعزها الله، نقص حالها. في الأندلس أول من تولى أمر الأندلس حكام كان عندهم تعظيم للتوحيد، فكانوا يعني سطروا الأهاجيب في بناء الدولة، لما ضعف التوحيد ضعفت. وهكذا حتى في وقتنا الحاضر ما تعانيه الأمم التي تعيش الآن، ما تقاسيه من مآسي هو بسبب ضعف التوحيد. التوحيد عليه مدار كل شيء، الرزق يأتي بالتوحيد، من وحد الله فإن الله سبحانه وتعالى يسوق له الرزق، يسوق له الأمن، فكل شيء مربوط بالتوحيد. ولهذا يحق لنا أن نقول التوحيد أولا، قبل كل شيء التوحيد، ثم يأتي بعده ما يأتي. ليس من المزية في العالم أن يكون فقيها، لا، المزية أن يكون عنده التوحيد الخالص ثم يأتي بعده أمور الفقه. لكن لو كان فقيها ومتميزا في الفقه فإنه لا مزية له. تسمع ابن عربي النكرة الصوفي، هذا في الفقه مبدع في الفقه، ولكنه لا يذكر. لماذا؟ لأنه عنده التوحيد منتهي، ما عنده توحيد، عنده شرك وعنده ضلال. فأمر التوحيد أمر عظيم، يقاس الشخص بتوحيده، له الأمن بالتوحيد، له الرزق بالتوحيد، له الحياة، له الدنيا والآخرة بالتوحيد. فأمر التوحيد عظيم. إذن ينبغي لنا دائما نتفقد توحيدنا. اليوم مع الأسف الناس قد ينصرفون إلى أمور خلافية، أمور وقد يسعى فيها الخلاف، لكن عندهم التوحيد مع الأسف عندهم خلل. وسيأتي في ثنايا كلامنا أمثلة تبين الخلل الذي يقع عند، لا أقول عند الفرق الضالة، سنعرج عليهم، لكن سيجد حتى عند من هم على المنهج الحق عندهم خلل في التوحيد، سنأتي إن شاء الله إلى ذكره.
نعم، أحسن الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اتخذ خطوات عظيمة جدا، كونه ملهم مؤيد مسدد من الله عز وجل، فكان يبين لنا الطريق الذي يصون هذا التوحيد. بعدما بين حق الله على العباد ووضح لهم الطريق، كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ خطوات لأجل أن يصون هذا التوحيد. من هذه الخطوات أنه كان يحرص على أن يسد الذرائع التي تفضي إلى نقد أو إلى خج أو إلى قدح هذا التوحيد المبارك. سد الذرائع أو الناهي عن الأبواب التي تدخل على هذا الباب، كسبيل على سبيل المثال مثلا، نجد أنه نهى أن يغلى فيه أو أن يغال الناس فيه. من ذلك عندما دخل عليه قوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت رسول الله وابن وإمامنا، وأخذوا يمدحونه صلى الله عليه وسلم، فقال عليكم بما تقولون، فعلى رسلكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وبين أنه لا يصح أن نغالي فيه. اليوم نجد أن كثيرا من الناس بدأ يعني يختلط عليهم الأمر، ما هو للنبي وما هو للرسول، بمخالفتهم لهذا
ما هو لله وما هو للرسول،
أحسن، ما هو للنبي وما هو لله سبحانه وتعالى. فنجد أنهم أعطوا حق الله عز وجل منحه للرسول. بكل أثر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجب أن نصون حق الله عز وجل ولا نمنح هذا الحق للرسل، فكيف نفهم حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم الغلو في ذاته، بل وكذلك عدم الغلو أيضا في أي شيء ومشابهة المشركين. حول جانب عدم الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، حدثنا حول هذا الجانب لنرى حرصه صلى الله عليه وسلم الذي برز في هذا الشأن لصيانة التوحيد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو بشكل عام، الغلو مجاوزة الحد في الأقوال في الاعتقادات في العبادات، نهى عنه الغلو، وذلك لأن طبيعة النفس البشرية أنها تقع في هذا. فنبينا عليه الصلاة والسلام بما علمه ربه لما علم عن هذا جاء لينهى عن هذا الأمر، وقد جاء في كتاب ربنا عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهاهم عن الغلو. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك ما كان قبلكم.
طبعا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الخطاب لهم ولنا.
نعم نعم، الخطاب في القرآن للعموم للعموم. نعم، فجاء عليه الصلاة والسلام مبينا أن الغلو هذا خطير، فنهاهم عن الغلو في كل شيء في كل شيء. شوف لما ربنا يوم جمعة العقبة أخذ حصى صغيرة قال بمثل هذه وإياكم الغلو، إياكم الغلو، حتى في هذه الأمور في الاعتقادات في الأعمال في إيش نهى. الغلو أيضا يرد في محبته عليه الصلاة والسلام،
في المحبة،
في المحبة. نعم، ولا شك أن المحبة له عليه الصلاة والسلام فرض، فرض يجب أن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف لا نحبه وقد أنقذنا الله به من الظلمات، كيف وهو عليه الصلاة والسلام قد شق على نفسه وعاتبه ربه في المشقة من أجل أن يهدينا هداية الدلالة والإرشاد. وحرصه عليه الصلاة والسلام يعني فيه أحاديث الحقيقة الواحد يقف معها يعني لا يجد لا يملك عينيه، وهو يجد حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، وعلى غلام يهودي يمرض فيزوره ويدعوه للإسلام. شوف الحرص، فكيف بحرصه على المسلم؟ هذا يهودي، فكيف بحرصه على المسلم؟ نهى عن الغلو لعلمه عليه الصلاة والسلام أن أمته ستحبه، وهذا الحب قد لا ينضبط فيزيد، فلهذا جاء النهي عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عن الغلو في الصالحين. طبيعة النفس البشرية شيخ، أن تحب شخص عالم فربما تزيد شوي يعني في المحبة، تزيد حتى يقع الأمر إلى التبرك بآثاره وكذا، وهذا أمر ممنوع، هذا أمر ممنوع. فلما علم ربنا أنزل في كتابه بيان أن هذا النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم بشر، وبين الدلالات التي تدل على أنه بشر مثلنا، يصيبه ما يصيبنا، يحزن يغضب تصيبه الإصابات، كل هذا يبين أنه بشر. انتبهوا، لا يجوز الحد فيه. نعم، له المحبة، له التوقير، له منا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، ومن التعبد أن نصلي عليه دائما ونكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لكن ما نتجاوز الحد، ما ادعاء أنه يعلم الغيب هذا غلو وخروج عن الملة، ادعاء الغيب، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو الذي يعلم الغيب. فلما ندعي أنه يعلم الغيب لا، خرجنا، المحبة منضبطة بضوابط شرعية، فنهانا أن نغلو فيه. وجاء عليه الصلاة والسلام هو ليبين أن الغلو ممنوع، ثم بين أن الغلو فيه ممنوع لما جاءوا ناس كما ذكرتم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى، أنت أفضلنا أنت خيرنا، قال قولوا مثل قولكم لا يستجيبنكم الشيطان، الشيطان ترى يزيد يزيد حتى يخرجكم، فقولوا مثل قولكم، ولكن لا شك أنه هو سيدنا، لا شك أنه سيدنا. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام يقول انتبهوا، ما تقول حق لكن لا يخرجكم الشيطان إلى الغلو. وما خافه النبي وقع في الأمة، يعني الحلف به هذا غلو، الحلف به لا يحلف إلا بالله عز وجل، فوقع الناس في الغلو، وسيأتي معنا ذكر أمثلة على هذا. لكن الشاهد أنه حذرنا من الغلو فيه لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه أن المحبة ستزيد عند بعض الناس ولا تنضبط الأمور الشرعية، وهذا لقلة العلم والجهل، طبعا وجود الجهل يؤدي لهذا، فسيقع الناس في الغلو، ادعاء أنه يعلم الغيب، ادعاء أنه يملك ما يملكه الله، ادعاء أنه يستطيع أن يشفي المريض بعد وفاته، دعاءه استغاثة به وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من الغلو فيه الذي يخرج صاحبه عن الملة. النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا أن نقع فيما وقع فيه النصارى لما غلوا في عيسى فجعلوه إلها، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فنهاهم لعلمه عليه الصلاة والسلام. المسألة هي تزداد، يصل به الأمر إلى أن يعني يقع في الغلو المذموم المحرم، فنهاهم، ولديه عليه الصلاة والسلام مثال سابق، هؤلاء النصارى آمنوا به الحواريون، ثم لما بعد العهد بدأوا يغلون 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 حتى جعلوه إلها وابنا للإله، فالأمر خطير جدا، ولذلك حذر من النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإن مالك من كان قبلكم بالغلو، وهذا عام في أي عمل وخاص به عليه الصلاة والسلام. كذلك الصالحون، طبيعة النفس البشرية لما شخص على استقامة وطاعة تحبه، هذا الشخص ربما يعني يكون له فضل في تعليم الناس، في هدايتهم، في هداية الدلالة والإرشاد، فيقع الغلو فيه، يحبه الناس ثم يعتقدون في اعتقادات يرفعون فوق منزلته حتى يرون أنه يستطيع أن يفعل أفعال هي من 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 خصائص الله عز وجل. ولا يلزم أن يكون الأمر حاليا، قد يكون فيما بعد لما يقبر يضع له قبر ويبنى على هذا القبر، ربما الذين فعلوا هذا قد لا يقعون في الشرك، لكن يأتي من بعدهم، ولهذا نهي عن البناء على القبور، لأن هذا سد للشرك، البناء يؤدي إلى التعظيم ثم يؤدي إلى كذا. الذين ذكروا بالله في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قصتهم كانوا رجال صالحين، رجال صالحين بين آدم ونوح، بعد آدم 10 قرون ما في أنبياء، فابتعد الناس، كان فيها رجال صالحين يعني يجددون الدين، فالرجال الصالحين هؤلاء لما ماتوا جاء الشيطان إلى أتباعهم وقالوا يعني صوروا لهم على الصخور، هذه الصخور صور حتى نذكرهم ونذكر الله، شوف المدخل، ففعلا صوروا ولم يقعوا في الشرك، الذين صوروا لم يقعوا، تطاول العهد، جاء بعد ذلك أناس عبدوهم من دون الله، فأرسل الله نوحا يبين لهم من هذا الشرك، فوقع الشرك بسبب التعظيم، الغلو، الغلو في هؤلاء الصالحين، فالغلو يؤدي إلى الشرك. يوجد الآن من الناس من يتبرك ببقايا شيخه، هذا لون من ألوان الشرك، التبرك فقط بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره فقط، واليوم لا يوجد أثر له عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أثر له، ما يدعى عن في شعر له أو في كذا، لا يوجد على وجه الأرض أثر لنبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن لما كان موجودا كان يجوز التبرك به، هذا خاص به، لكن التبرك بالصالحين بعده شرك، لم يتبرك بأثر الصديق رضي الله عنه ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا من بعد من الصحابة، لا يعرف التبرك، فالتبرك لون من ألوان الغلو فينهى عنه، فما بالك بما هو زائد عن هذا الأمر، فالغلو منهي عنه وسيلة إلى الشرك، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة في النهي عن الغلو.
نعم أحسن عليكم. كما ذكرتم ونحاول أن نستفيد حول هذا الجانب، أن دوما الغلو لا يأتي من فراغ، بمعنى أن الناس لا تأتي على الشيطان وتقول عليه رجل صالح، أو لا تأتي على فعل منكر ومحرم وتقول أنه مستحب أو أنه واجب. فمثلا ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، والبعض ادعى في علم الغيب، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فهذا الاستثناء ربما فهم منه بعض أن الرسول يعلم كل الغيب، ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العفراء بنت معوذ على عليها ومعها جريتان، فنجد أنها كانت يتغنيان مع عند سيدة عائشة ويقولان الفتاتان الصغيرتان يعني يقولون وعندنا نبي يعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ونهاهما عن ذلك وبين أنه كما قال لهم فلا تقولوه ونهاهم عن ذلك. هذا الحديث صححه الألباني ورواه ابن ماجه. هؤلاء يعني فهموا من النص أنه يجوز أن يقال أن النبي، وهذا ليس في كذب، فعلا الرسول كان يعلم بعض الغيبيات لكن لا يعلم الغيبة بشكل مطلق. حول هذا الجانب نجد أن النبي حتى بعض هذه الأمور وإن كانت صحيحة لكنها كما ذكرتم تفضي إلى ما هو أشر منها، ومن الدعاء علمي كل الغيب، ومن الدعاء علمي قدرته على كل شيء. حول هذا الجانب بين لنا ألا نبدأ في أمور قد نراها إيجابية أو مباحة ونتخذها بكل أسف سلما يعني يغرق فيه البعض بكل أسف في بحر من الظلمات.
هو نبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، لا يعلم الغيب مطلقا، فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول عن طريق الوحي.
نعم.
فإذا أوحى الله إليه علم من الله، فهو لا يعلم الغيب إلا إذا أوحى الله له، فعلم الغيب خاص بالله عز وجل لا يعلم به أحد. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعليه الصلاة والسلام حصل له يعني أمور في أحد، كسرت رباعية أسنانه ودخل المغفر في وجنتيه وأصابه جراحة عظيمة، فلو كان يعلم الغيب لما وقع له ذلك، فهو لا يعلم الغيب إلا إذا علمه الله. فإذا جاء أحد وقال إن هذا يدل على نبي يعلم الغيب، قلنا له أولا هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحد إلا من ارتضاه، فاستثنى من ارتضاه ليوحي إليه، يوحي إليه فيعلم. هذا واحد. الأمر الثاني، جاءت نصوص كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. منها مثلا في البخاري فقدوا عقد لعائشة، وأنا أعجب الحقيقة ممن يدعون أن يعلم الغيب ويغفلون عن مثل هذه الأمور. أين كان العقد؟ بعير عائشة
بارك عليه
وجانبهم البعير، ومع ذلك يبحثون وفاتهم الصلاة، وأنزل الله التيمم، لم يكن معهم ماء فأنزل الله التيمم فكانت بركة. لما قام فالنبي لو كان يعلم لقال تحت الله، فهو لا يعلم، لم يوحي إليه الله فلا يعلم، فإذا أوحى الله إليه علم. فعلم الغيب خاص لله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، إلا إذا أطلع نبيا بالوحي، فهذا لا إشكال فيه، هو الوحي يأتي من الله فيعلم نبيه ما شاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا، جاء رجل وقال يا رسول الله ما أحب البقاء إلى الله وما أبغض البقاء إلى الله، قال لا أدري
صلى الله عليه وسلم
حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل، فجبريل سأل الله، فالله عز وجل قال لجبريل أحب البقاء إلى الله المساجد وأبغض البقاء إلى الله الأسواق، فنزل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذلك قصة أصحاب الكهف لما سألوا بعض المشركين،
نعم
فقال أخبركم،
أي نعم، فانتظر الوحي فنزل فأخبرهم. فالشاهد أنه لا يعلم حتى ينزل عليه الوحي، ما يعلم شيء، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وأخبر هو عن هذا. فالذين يدعون هذا هم محجوجون بالكتاب والسنة والفهم الصحيح، لأن فهمه غير صحيح، كون يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى فيفهم منها أنه يعلم الغيب، لا، هو استثنى من أعلمه هو سبحانه وتعالى له الغيب، فينبغي أن يعلم هذا. ثم ينبغي أن تقرأ السيرة، السيرة فيها أمور كثيرة تدل على النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. ذهب إلى بني قينقاع وهاساب جلائهم يستعين بهم في دية، فقال انتظر، فجلس على جدار، فقال لبعضهم جاء الرجل إليكم فلا يجدون فرصة لقتل مثل هذه الفرصة، فأحدهم أخذ الرحى وصعد ليلقي على النبي
صلى الله عليه وسلم
ما يعلم الغيب، فجاء جبريل إليه، أوحى الله إليه جبريل فأقامه وأبعده وأخبره، ولا هو ما يعلم، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. والذين يدعون هذا هم الحقيقة خرجوا عن الإسلام، لأنهم ادعوا أن مع الله أحدا يعلم الغيب، والغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلم به إلا الله، سوى ما يطلعه على أنبيائه ورسله وملائكته، يخبر الملائكة. حتى الأمر إذا أراده الله جاء في الحديث أن الأمر إذا أراد الله في الأرض أمرا فإما أن لا يطلع عليه أحدا فيقع ولا يعلم به أحد، وإذا أراد أن يبتلي ولله أن يبتلي عباده ما شاء أخبر الملائكة فالملائكة يتكلمون فيما بينهم، فالجن يسترق السمع، الجن يسترقون السمع فيخبرون الكاهن أو الساحر فيخبر به، فلا غرابة أن الساحر يخبر بأمر مغيب لأنه عن طريق الاستراق ولا زال موجودا إلى الآن، إلا يسترقون فيخبرون. فالله يبتلي، إذا جاءنا واحد وقال سيقع بعد أيام كذا، فلما لدينا من توحيد نقول كذبت أنت ساحر، استرقت السمع من الشياطين، والله أطلعهم ابتلاء وامتحانا يبتلينا، ماذا نقول؟ نقول أنت كاهن دجال، أي واحد مهما بلغ من الصلاح وقال لنا علما مغيبا نقول له أنت ساحر كاهن عراف دجال، أخذت عن طريق الجن والله سبحانه وتعالى أوصله إليك ابتلاء وامتحان لنا، هل نحن على التوحيد أو نزير؟ فلا يعلم الغيب أحدا. ولهذا كان من يأتي الكاهن ويصدقه يكفر، لماذا؟ إذا صدقه اعتقادا أنه يعلم الغيب كفر، لأنه أشرك مع الله غيره، فعلم الغيب خاص بالله، لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمون به أبدا، فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من صيانته لجانب التوحيد كان يبين أن الله عز وجل لا يجمع مع خلقه حتى وإن كان رسول، ولذلك لما قيل له ما شاء الله وشئت قال حسبك أو ويحك أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. نعم. حول هذا الجانب، لأن كثير من الآن يقول إيه ما شاء الله وشئت، إيه ما يعني يجمع دائما بين الناس أو بين الرسل أو بين الخلق وبين الله، حول هذا الجانب مهم جدا أن نبين أنه من الأدب مع الله حتى في اللفظ، وإن لم نكن نريد أن نقدح التوحيد إلا أنه هناك مقام لا يصح أبدا أن نتعدى، وهو أن نفرض الله دوما بصفاته وأفعاله، ولذلك المشيئة خاصة به، فلا صح أن نقول ما شاء الله وشئت، بل كما وجهنا الرسول والعلماء بعد ذلك ما شاء الله ثم شئت أو ما شبه ذلك.
من حمايته عليه الصلاة والسلام لحماية التوحيد وسد ذرائع الشرك أنه حتى الألفاظ يعني جاء لي تقويمها وتعديلها وبيان الخطأ فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب لبعض الألفاظ، مثل ما ذكرتم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، غضب عليه الصلاة والسلام، قال أجعلتني ندا قل ما شاء الله وحده. ولما كما ذكرتم أيضا سمع امرأة تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، غضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل،
وحتى أنهم كانوا جريتان يعني ربما كانوا صغيرات السن.
نعم. لكن أراد أن يقوم هذه الألفاظ حتى تنضبط، فمن حماية التوحيد حتى اللفظ، وإن كان لا يقصده الإنسان، وإن كان لا يقصد يعني الذي قال ما شاء الله وشئت لم يقصد أن يجعله الله ندا، لكن اللفظ هذا خطير، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلت قل ما شاء الله وحده، وكان عليه الصلاة والسلام يعني ينتبه لهذه الأشياء، سمع رجل مثلا يحلف به، يحلف سمعهم يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون بآبائهم، فقال لا تحلفوا بآبائكم،
من كان حالفا
من كان فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا
من حلف بغير الله فقد أشرك،
مع أنهم لا يقصدون بهذا مضاهاة الله عز وجل أو أنهم أشركوا مع الله، لا يقصدون بهذا، إنما لفظ فقط اعتادوه حتى جاء في بعض هذا الحديث لا وأبيك كذا. نعم. فكانت دارجة، كلمة دارجة لا يقصد معناها، ومع ذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام لها وقومها ونهاهم أن يحلفوا بآبائهم من كان حالف فليحلف بالله، كل هذه ألفاظ منعها النبي عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد. فأي لفظ حتى وقتنا الحاضر الآن علماءنا مشايخنا إذا جاءت ألفاظ وسئلوا عنها وروا أنها فيها خدش في التوحيد أو تؤثر على التوحيد فإنهم يمنعون منها، أحيانا يمنعون منها احتياطا لأنها تؤدي إلى معنى يعني معنى ربما فيه إشكال أو كذا فيمنعون منه. وأي لفظ يرون أنه يمس جلاب التوحيد فإنهم يتوقفون فيه ويمنعون منه، كل هذا حماية لحما التوحيد. فأي لفظ في ألفاظ الناس إذا كان يخدش فإنه يمنع، بل حتى الأسماء يا شيخ، حتى الأسماء نهي عن التعبيد لغير الله عز وجل، نهي عن التعبيد. واستثنى عبد المطلب لأن النبي قال على سبيل الحكاية، لأنه يجوز التعبيد بعبد المطلب، قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالتعبيد هنا حكاية لاسم الماضي، لأنه يجوز التعبيد به، فحتى التعبيد لا يكون لله عز وجل. فلو جاء رجل معبد لغير الله فإنه يغير كل هذا حماية للتوحيد، فلا يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن عليكم. هذا جانب أود أن أصدح منه عن بعض النقاط، لكن أستأذنكم بس معنا اتصال من الكويت حتى لا نشق عليه ثم أرجع لفضلتك. معنا من الكويت سعد، تفضل سعد أنت على الهواء.
أهلا وسهلا، السلام عليكم، وباختصار جدا ومباشر أستاذي، بالنسبة للأنبياء والرسل الصادقين هل كان يوحى إليهم الأنبياء والرسل الصادقين هل كان يوحى إليهم؟ وأخيرا
يوحى إليهم بماذا؟ برسالة أم ببعض الغيبيات؟ سعد معي؟ يبدو أننا
سؤال سعد. لو سؤال يقول يوحى إليهم،
هم أنبياء يعني ما أخذوا لفظ شرف النبوة إلا بالوحي، فيعني لا أدري. معنا سعد؟ سلطان؟ من أين سعد سلطان؟ طيب سلطان من السعودية، تفضل سلطان أنت على الهواء. سلطان
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي كريم.
من قريات السعودية.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
حياكم الله يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبا أسأل سؤال بصورة الكهف، ما هو موضع الشرك الذي صار بين حوار بين الرجل المؤمن ورجل الثاني صاحب الجنة؟ موضع الشرك في الآية القرآنية، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ما هو موضع الشرك الذي وقع من هذا الرجل في هذه الآية؟
طيب
جزاكم الله خير.
طيب وجزاك الله مستعان، سيجيبك شيخ بإذن الله. شيخنا تحب نجيب على الأسئلة أم نجعلها في الأخير؟
أي نعم، سؤال سعد من الكويت.
نعم
أنا أتصور يعني هو يقصد غير ما تبادل لذهننا، هل كان لا شك أنه يوحى إليهم، فأنا أتوقع يعني
يقصد يوحى إليهم بعض الغيبيات مثلا،
يمكن يعني هل كان يخبرهم بعض الغيبيات؟
طيب لو افترضنا أن هذا مراده،
نعم
ما الجواب؟
هو كما قلنا الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، ما يطلع عليه لا نبي مقرر ولا ملك رسل، جبريل عليه السلام ما يدري ما يعرف شيئا أبدا. فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أخبره بما هو مغيب.
وفي قصة آدم عليه السلام لما خلق الله آدم ما كان الملائكة جميعهم ما كانوا يعرفون، قال أتجعل فيها من يفسد فيها؟
نعم
سؤال يعني يدل على عدم علمهم،
على عدم علمهم. نعم وكانوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسألون من أقوامهم أو يطلب منهم شيء فلا يملكونه، فيسألون الله فالله سبحانه وتعالى يمكنهم من هذا الشيء، يعطيهم المعجزات يعطيهم كذا، ولا هم ما يملكون شيء، هم بشر إلا أن الله أكرمهم بالنبوة والرسالة وأعطاهم المعجزات، وإلا هم بشر يصيبهم ما يصيب بشر. ولهذا في أنبياء قتلوا، أخبرنا الله عز وجل أن في أنبياء قتلوا، وأنبياء أصابهم ما أصابهم من الأذى ومن البلاء، فأصاب أيوب عليه الصلاة والسلام أصابه البلاء 18 عاما، فهم بشر ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن أوحى إليهم وأعطاهم الكرامات والمعجزات.
نعم أحسن عليكم. طيب سلطان من الجريات من السعودية يقول
الحوار يبين، طبعا يبين هذا أن الكفر والشرك يعني متساويان، يعني كفر وشرك، الكفر والشرك سواء.
نعم.
لأنه بدأ بقوله أكفرت ثم ذكر بعد ذلك الشرك.
نعم.
الشرك الذي وقع فيه أنه ادعى أن ما حصل عليه هو بجهده لا من الله عز وجل، ليس من الله عز وجل.
نعم. إذا
فاعتقاد أن ما يحصل على الإنسان هو من جهده وكده هذا شرك، لأنه اعتقد أن هناك رازقا غير الله، رازقا غير الله. والأمر الثاني أنه وقع في طامة كبرى وهو أنه أنكر البعث، وهذا أيضا كفر وشرك، أنكر البعث.
نعم.
يعني ظن أنه لن يبعث وأن ثراه هذا يعني سيستمر له، جنته هذا سيستمر له، فأنزل الله عليها العذاب وذهبت. فالشرك الذي وقع فيه اعتقاده أن الرزق ليس من الله، واعتقاده أنه لن يبعث وأنه هو الأفضل وأنه هو الأحسن وأنه هو الأكمل.
إذن صاحب هذه القصة وقع في أكثر من ناقد لنواقض التوحيد.
نعم.
علمه أنه هناك من يرزق بجانب الله.
نعم.
وكذلك إنكاره للبعث واليوم الآخر.
نعم.
وكذلك اعتقاده بأن ما أتيه وإنما هو بسبب قوته وحوله. طيب. نعم. بارك الله فيكم. معنا أيضا سؤال آخر أو اتصال آخر من فهد من السعودية. تفضل فهد أنت على الهواء. فهد تفضل أخي الكريم. فهد. طيب شيخنا كنا نتحدث عن النبي وصيانته للتوحيد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ذلك أنه لم يعني يقبل أبدا بأي حال أن يجمع مع الله عز وجل، وكذلك أيضا نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا المعنى بأكثر من شكل وبأكثر من صورة. فمثلا عندما كان يعني يختلي بأحد أصدقائه والمقربين منه كمثلا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صديقه الخليل المقرب منه، كان ينصحه ويعلمه التوحيد فيقول له يا أبا بكر للشرك. طيب فهد عاد علينا.
نعم.
فضل فهد أنت على الهواء. فهد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخي الكريم أنت على الهواء.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله وسهلا.
لو تكرمت سؤالي، المسيحيين قبل الإسلام
نعم
يدخلون الجنة؟
النص أي نعم.
في سؤال آخر؟
لا شكرا.
سيجيبك شيخ بإذن الله. طيب قبل أن أشرع في حديثي، هذا فهد يقول هل يدخل من كان على النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟
نعم، إذا لم يحرف ولم يبدل، إذا كان على التوحيد الذي كان عليه عيسى فندخل الجنة.
نعم.
مثل ورقة بن نوفل مثلا، جاء في الحديث أنه يعني من أهل الجنة وهو كان عن النصرانية، ورقة بن نوفل.
نعم. زيد بن
لكنه
عمرو
كان على التوحيد.
نعم.
كان على التوحيد. أما من انحرف من النصارى، يعني هو كما ذكر من كان مسيحيا يعني على دين المسيح فهو في الجنة، ومن كان نصرانيا انحرف فإنه إلى النار.
إذن
غير وبدل وانحرف عن التوحيد.
نعم. إذن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا فريقان.
نعم.
أو كانوا فريقين، فريق منهم واحد على ما جاء به الأنبياء من مثل
نعم
موسى وعيسى، وفريق حرف.
نعم.
من حرف فهو كافر، وأما من بقي على هذا التوحيد فهو مسلم.
نعم.
يدخل الجنة.
نعم.
طيب لعل يعني من تتمة الفائدة حول هذا السؤال، الآن من لا زالوا على هذه الأديان من يهود أو نصارى أو مسيحيين أو أيا كان الاسم ممن يسمون بأهل الكتاب الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بيانه، هؤلاء الناس يدخلون الجنة من مات منهم على دين هذا؟
من بلغته الحجة فإنه إلى النار بنص النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسل إلا كان من النار، نص واضح لا شك فيه، وهذا لا إشكال فيه أبدا، وهذا بالإجماع، يعني هذا الكلام لا ينبغي أن نلبس عن الناس، بالإجماع أن من سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه من النار. إنما السؤال عمن لم يسمع بها، ما حكمه؟ شخص ما سمع ولا يدري عن الإسلام، أو وصله الدين مشوها عن طريق دجال مخرف قالوا هذا دين الإسلام وعرض عليه فما حكمه؟ الراجح أن هذا من أهل الفترة، الراجح أن هذا من أهل
الفترة
يوم القيامة يمتحن وأمره إلى الله.
نعم. أحسن الله عليكم. طيب نعود لحديثنا حول صيانة النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يجتمع بخواصه والمقربين منه كأبي بكر يقول له يا أبا بكر لا الشرك فيكم أي في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة النمل، والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الحديث في الأدب المفرد للبخاري وصححه الشيخ الألباني.
نعم.
رحمه الله.
نعم صحيح.
في هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم ويخص أصحابه بأمور هامة جدا، وهي الانتباه إلى أن الشرك منه ما يخفى كدبيب النملة ربما لا ينتبه لها الكثيرون، ولذلك حذرنا من أن نقع فيه. أيضا أرشدنا في نهاية الحديث على كيف نتقي بهذا الدعاء المبارك الذي أعلمه لأبي بكر، وهو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. حول هذا المعنى نريد أن نبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على أن ننتبه لخفيف وهذا الشرك الخفي الدقيق.
أول ملحظ يا شيخ في هذا، من الذي سأل؟
سأل أبو الصديق. الصديق
وهو أعلم الأمة، ومع ذلك يسأل، مما يدل على أن أمر التوحيد أمر عظيم، فينبغي الإنسان يسأل عنه دائما ويستفسر ويتعلمه ويعلمه. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يقع في أحكامه حكم مخالف النبي عليه الصلاة والسلام
رضي الله عنه،
وكان الصحابة إذا أشكى عليهم شيء أتوا للصديق وسألوه، بل لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أين يدفنونه؟ أين يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوجد العلم عند الصديق فقط، فقال سمعت يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوا في المكان اللي فيه غرفة عائشة. فمع ذلك يسأل، هذه وقفة.
طيب أستأذنك أنك نعم. عند هذه الوقفة مع ذات نعم. معنى أم خالد من الكويت، تفضلي أختي الكريمة أنت على الهواء. أم خالد، أم خالد، طيب عذرا شيخنا نعود إليكم. ذكرت أن هذه أول وقفة، أن نعم. الذي يسأل هو أعلم الأمة،
هو الصديق، فمعناته لا يقول إنسان أنا معالم وطالب علم، لا حتى لو كنت أعلم الناس فينبغي لك أن يعني تهتم بجانب التوحيد وتتعلمه وتعلمه. نعم، كان الشيخ بن باز رحمه الله كل كلماتي بالاستثناء إذا طلب من كلمة دائما التوحيد، دائما تكلم عن التوحيد، دائما كلام عن التوحيد، لا يتكلم فقه إلا إذا سؤال سؤالا تفصيليا ما حكم كذا يجيب، لكن الكلام العام كله عن التوحيد رحمة الله.
وهذه بهذه المباركة ما فيها من خير وبركة، فهو من أثار الدعوة الصالحة
نعم
التي قام بها العبد الصالح محمد عبد الوهاب
رحمه الله
وإخوانه وتلاميذه من أهل العلم.
نعم، ونصره محمد بن سعود عليه.
نعم.
المقصود أن الصديق سأله عن الشرك، سؤاله عن الشرك الظاهر معروف، لكن سؤاله عن شرك خفي، شرك مثل دبيب النمل ما يعرف عنه، فمعناته أن الأعمال التي يعملها إنسان قد يقارنها الشرك. من الشرك الرياء، قد يدخل الرياء على الإنسان وهو لا يعلم، إما صلاة فيطيلها، إما صدقة فيظهرها، إما فعل سابق فعله فيتكلم عنه، إما خبيئة فيظهرها للناس، فكل هذه أمور قد تحصل للإنسان، والإنسان بطبيعته يحب الثناء، يحب إظهار بعض أفعاله، فيقع من هنا الشرك الخفي الذي هو الرياء.
حديث ابن مسعود هو منا إلا.
أي نعم، ولكن الله يذهب التوكل.
نعم.
فصديق سأل، طيب إذا كان هذا شيء يعرض لنا فماذا نفعل؟ فشوف فقه الصديق رضي الله عنه، شيء يعرض لنا ماذا نفعل؟ فأرشده إلى هذا الدعاء العظيم، الدعاء العظيم، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أعوذ بالله أني أقع في الشرك،
لو الشرك الكبير.
أي نعم،
واضح.
وأستغفرك لما لا، عام يا شيخ، عام يعني أن أرائي قاصدا أن أعمل العمل ابتداء للرياء، وهذا شرك أكبر، إذا فعل العمل ابتدأ به قاصد الرياء فهو شرك أكبر، أما إذا عمل الله وداخله فهذا الرياء صار. وأستغفرك لما لا أعلم، ربما يأثر وأنا لا أعلم، أنا لا أقصد ولكن دخل علي هكذا، أنا لا أعلم ولكنه باغتني كذا، فأستغفرك لما لا أعلم. فهذا يدل على خطورة الشرك، وأنه قد يدخل ويغزو الإنسان دون أن يشعر. فما المخرج؟ المخرج هو تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وما أجمل يكون هذا الدعاء في الصباح والمساء، يجعله وردا الإنسان مع الأوراد المعروفة الخاصة بالصباح والمساء، يجعله أورادا خاصة من هذا الدعاء يوميا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأستغفرك لما يوميا في صباحي وفي مسائي، فالله سبحانه وتعالى يقيه من الشرك.
اللهم امين، ربنا يحفظنا ويبارك فينا. شيخنا بارك الله فيكم، ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا المعنى بغير شكل، ولذلك عندما مر على معاذ قال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: اي معاذ، الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. هذا الحديث صححه الألباني من سنن ابن ماجه. نجد شيخنا بارك الله فيكم هنا، يعني كان الصحابة يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، فأريد أن أقف حول هذه الجزئية. الآن كثيرا ما نسمع بعض الناس يقول عندما يسأل يقول الله ورسوله أعلم، هل تصح هذه الجملة الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بعد وفاته لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره لا يعلم شيئا، وإنما كان يقولنا في حياته، أما الآن فيقول الله أعلم. الله أعلم.
إذا لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم.
نعم، في هذا الوقت.
نعم، نعم. صلى الله عليه. طيب، حول هذا المعنى نجد أن الرسول كان يؤكد دوما على حق الله على العباد. ذكرتم أن حق الله أن نفرده. هناك جوانب كثيرة تخفى علينا أنها من حقوق الله. حق الله في التشريع، هناك بعض الأمم شرعت بغير الله. حق الله في أن نذر وأن نذبح وأن نزور وأن نطوف. نجد أن بعض الناس الآن بكل أسف يعني يقيمون موالدا في قرى وفي نجوع وفي بلدات بعيدة، يقيمون مقامات فيطوفون حولها مشابهة بالكعبة. حق الله الذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصونه حتى نؤديه حتى ندخل الجنة بإذن الله وألا يعذبنا. نريد أن نؤكد هذا المعنى بهذا الشكل، لأن بعض الأمور بكل أسف رغم وضوحها قد تخفى على البعض حول حق الله، سواء في العبادة سواء في العبادة القلبية. فبعض الناس يعني يحبون غير الله كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. كذلك بعض الأفعال من نذر من دعاء من طواف، حول هذا الجانب نود أن نوضحه للمشاهدين.
هو السؤال يريد شيخ معاوية، سؤال يريد لماذا وقع الناس في هذا؟ وهذا هو أول العلاج، أول علاج لماذا وقعوا في هذا؟
لماذا؟
لأنهم جهلوا التوحيد وأهملوا دراسته ولم يعرفوا فضله ولم يعرفوا حق الله عز وجل فوقعوا في هذا. وإلا لو جاء داع إلى الله ودعا الناس إلى عرفهم بالتوحيد وقال لهم أنتم خلقتم كي تفردوا الله بالعبادة، فأي عبادة تكون لله ما تكون لمخلوق، وعرفهم هذا الجانب وأكد عليه وداوم، لن يقع هذا. لكن شوف البلاد اللي ذكرت أنت شيخ، اللي ذكرت، انظر لدعوة التوحيد فيها. عطني أي بلد، لا نذكر اسماء، لكن هب أي بلد ذكرناه فيه هذه الأشياء، ستجد أن دعوة التوحيد مهطلة، دعوة التوحيد مهطلة. أولها كما ذكرت التشريع،
يعني طبعاً كما ذكرتم لا نذكر أسماء، لكن أنا فوجئت مؤخرا بعض الكتاب يقولون أن هذه الأحكام خاصة بزمن النبي، وبكل أسف يعني يجهلون. إذن هذه نتيجة وليست مقدمة.
نعم، أي نعم، نتيجة الجهل، نتيجة تحييد التوحيد، عدم الاهتمام به. بل سمعنا من يقول أنه يا أخي ليش تشتغلون بالتوحيد، شغلتونا بالتوحيد، نحن مسلمين، نحن مسلمون. وهذا من الجهل، لا زال فيها أشياء يجهلها الناس ويقعون فيها أحيانا في الشرك والعياذ بالله، يقعون في الشرك وهم يظنون أنهم على التوحيد. منها الغلو مثلا، منها ما يفعلونه من الطواف بغير البيت الحرام بغير الكعبة وهكذا. فالسبب الأول هو
يعني
هو الجهل.
عفوا مقطعة، قبل عام امتنع الإيرانيون من زيارة البيت الحرام والحج للعام السابق، ليس عام الذي نحن يعني مرة قبل شهرين، لا، العام الذي قبله لم يحجوا وذهبوا إلى النجف وإلى بعض الأماكن ليحجوا فيها عندما رفضوا الحج لهنا. يعني أحيانا يخيل لبعض الجهلة أنهم يعني يفعلون أشياء ترضي الله وهي بكل أسف تبعدهم عن الله عز وجل.
لا شك، نعم، كيف هو قد جعلوا الحج لك البلاء يعد 70 حجة؟ لا شك أن هؤلاء يعني ينبغي أن يبين دائما يا شيخ أن هؤلاء ليسوا على الإسلام. يعني أنا أعجب بعض الإخوة لما يناقشهم على أنهم مسلمون قد كفروا. لا، من قال أنهم على الإسلام أصلا؟ دينهم ليس دين الإسلام، دينهم ليس دين الإسلام، هذول ليسوا على الإسلام. لكن نتكلم عن أهل الإسلام الذين انحرفوا، الذين وقعوا في الانحراف، كالذين عظموا المشاهد وبنوا على قبور الصالحين وصرفوا لهم النذور وصرفوا لهم الذبح ويعني حلفوا بهم ونحو ذلك. فهذا الأمر الذي نتكلم عنه، فالذي جعل هذه الأشياء تنتشر هو تحييد دعوة التوحيد، وتجد ما شاء الله ينتشر بينهم الفقه، وينتشر بينهم ما شاء الله حفظ القرآن، وهذا أمر طيب، لكن دعوة التوحيد مع الأسف مهمشة. فتهميش دعوة التوحيد أدى إلى وقوع هذه الأشياء، حتى أصبح الواحد منهم يستغرب إذا بينت له أن ما أنتم عليه هو انحراف وضلال وخروج عن التوحيد. أنا مرة اجتمعت مجموعة من الإخوة في مصر، وكان اللي معي يقول لا تذكر البدوي إلا بخير، ترى يعني ما يريدون الكلام عن البدوي ولا يعني عندهم حساسية من هذا الجانب. فقلت لهم أنا، قلت لهم من أعظم مقبور، من أعظم شخص قبر في الأرض؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما في كلام. قلت طيب حاله في 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 حياتي أقوى وأعظم ولا بعد وفاته؟ قالوا لا شك في حال حياتي أقوى وأعظم. فقلت لهم طيب هل أبقى الله له ولدا؟ قالوا لا. قلت كل أولاده ماتوا. فلو أتاه أحد في حياته وقال نريد ولد، فهو لم يبقى الله له ولدا، لم يبقى الله له ولدا، فكيف يأتي بعد وفاته ويقول يا رسول الله أغثني بولد؟ هو لم يرزق، ما هو وحزن عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
فسلموا بهذا هم.
الحمد لله.
ثم قلت لهم في حياتي ألم يصب في أحد وأصاب إصابات وجراحات؟ فلم يدفع عن نفسه. فإذا جاء واحد بعد وفاته وطلب منه الشفاء، فهل يعقل هذا؟ هو لم يملك يعني أن يدرى عن نفسه، فكيف يملك لغيره بعد وفاته؟ فسلموا بهذا. فقلت لو جاء أحد الصديق، قالوا لا ما ينفع، إذا الرسول ما كيف الصديق؟ قلت ما أعمال الصديق مكانة عظيمة. قالوا نعم. قلت طيب إذا جاء الفاروق، إذا جاء التابعين؟ قالوا لا ما ينفع أبدا، التابعين الصحابة لا ما ينفع، الرسول ما ينفع، كيف التابعين؟ من بعدهم من بعدهم حتى أتيت إلى البدو. فقلت طيب وهذا الذي؟ ففعلا اقتنعوا اقتناع تام، فعلا إذا الرسول ما يملك فكيف لا يملك؟ فلم يخرج من الجزء الوقت، اقتنعوا بقناعة تامة على أنه لا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بينت لهم مداخل الشيطانية في ما يجدونه من ألم، ويأتون القبر فيذهب، وهذه شبهة مهمة جدا أن تزال. يعني الشيطان إذا كان الإنسان عريا من الذكر فالشيطان يتلبسه، وهذا معروف، الشيطان يجد من مجرى الدم، فقد يأتي الشيطان ويدخل ويصيبك بالصداع مهما ذهبت إلى الطب لن يعالجه، الشيطان واقف مسبب لك الألم هذا، فيوسوس لصاحب الصداع أن اذهب إلى القبر واسأله. طبيعي لو ذهب سيذهب الشيطان الذي فيه ويبرأ. فأنا أقول لهم دائما، أقول لا يغرنكم ما ترونه هو من الشياطين، استعينوا بالذكر وانظروا، استعينوا بذكر الله وحققوا التوحيد وانظروا، لن يستطيع أن يؤذيكم ولن يضركم أبدا. فهذا جاء الشبه لازم أن تزال عنهم حتى يقتنعوا أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن عليكم. ذكرتم قبل قليل جزئية مهمة جدا، وهي أن المؤمن يحتاج إلى التذكير دوما بالإيمان، من ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أو الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني لم يقل أنهم كفار بل سماهم مؤمنين، ومع ذلك دعاهم الإيمان. لم يتبقى معنا سوى دقيقتين، في خلال هاتين الدقيقتين نريد أن نبين أننا عندما ندعو الناس إلى التمسك بالتوحيد وإلى معرفة التوحيد وإلى الثبات على التوحيد، لا نعني بذلك أننا نكفرهم أو أننا نخرجهم من الملة، لأن بكل أسف هناك بعض الناس يشوشون علينا بهذا. حول هذا المعنى وبين أهمية احتياج المسلم في كل وقت إلى التذكير بالتوحيد حتى يختم له به، حدثنا بارك الله فيكم في خلال دقيقة.
لا غرابة يا شيخ، العجب من هذا أن الله عز وجل قيام يا نبي اتق الله
صلى الله عليه وسلم،
وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فلا غرابة أن المؤمن يذكر بالإيمان لأمور، الأمر الأول أنه يغفل، الأمر الثاني أنه وما أوتينا من العلم إلا قليلا، قد يخفى عليه الشيء. إذا كان العالم الكبير أحيانا يذكر بأمر فما يكون مستحضر له فينساه فيقول أذكرتني جزاك الله خيرا. الأمر الثالث تقوية الإيمان، يعني وإن كنت مؤمن لأن إيمانك يحتاج إلى تقوية. أيضا اجلس بنا نؤمن ساعة، جلوسك هذا وتذكرك له حتى لو كان ذاكرا فإن جلوسك هذا مجلس ذكر يذكرك الله في من عنده. فهذه المعاني العظيمة هي السبب في تذكير المؤمن بالإيمان وبالتوحيد، مهما بلغ به علمه فإنه يذكر ويبين له وينصح، يعني لا يمنع هذا تذكيره لو لم يكن منه إلا المجلس الإيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة فنتذاكر فيما بيننا، فكيف إذا كان النسيان يعني وارد على الإنسان؟ ينسى، وما سمي الإنسان نسي ينسى، فيذكره بالله عز وجل، يذكره بالتوحيد، يقوي إيمانه، ينبهه على مواطن. يا أخي تأتينا رسائل والله أحيانا بالواتساب، أحيانا والله إن الواحد يعني يدعو لصاحبها، أذكرته مرة كان يعني ناسيه. يعني أذكر مرة شخص أرسل رسالة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، يعني لا تعجب يا ابن يضيق صدرك، ضيق صدر النبي يضيق صدره، والدليل ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح يا عبد ربك، يعني يرد هذا. فكيف بالشخص العادي بالمؤمن يقع عليه نسيان، يقع عليه كذا ضيق، فيحتاج إلى من يذكره ويقوي إيمانه.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت الحلقة. في الختام أتقدم باسمي وباسمكم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ سالم العماري الداعية الإسلامي المعروف. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.